الله عليه الصلاة والسلام. فقال اقرأ فقرأ وقال للمسعود اقرأ فقال كلاكما محسن ثم قال لا تختلفوا. محل الشاهد من إيراد الحديث قوله فأخذ بيده وذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو الإشخاص، لأنه ذهب بخصمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليختصمه إياه فيما حصل وليرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعه منه لأنه على خلاف الذي أقرأه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال سمعت النجار.
قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني، مقصود من هذا في هذه العبارة أن اسم الراوي تقدم على الصيغة، وهذا جائز في الاستعمال ولكنه خلاف الأصل، لأن يعني الأصل يقول أخبرني عبد الملك بن ميسرة، أخبرني عبد الملك بن ميسرة، لكنه في بعض الأحيان يقدم اسم الراوي على الصيغة كما هنا قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني، يعني بدل ما يقول أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني، فهذا جائز في الاستعمال ولكنه خلاف الأصل وخلاف الجادة، أن الجادة المطروقة المعروفة هي تقديم الصيغة على الراوي.
قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت النزال ابن سبرة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استبت رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني أنا موسى فإن الناس يسأقون يوم القيامة فأسأق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله من أجل ما ترجم له وهو الخصومة بين المسلم واليهود، وفي بعض النسخ واليهودي ترجمة. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على الخصومة بين المسلم واليهود، والمقصود من الترجمة من الحديث واضح لما ترجم له ذلك أنه حصل خصومة وخلاف بين مسلم ويهودي، فالمسلم قال والذي اصطفى محمد على العالمين واليهودي قال والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمه لطم المسلم اليهودي فجاء اليهودي وشكى ذلك المسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له وسأله عن ما قال فأخبره بأنه أخذته غضبة فلطمه وأنه مما سمع منه هذا الكلام الذي يفضل فيه موسى على العالمين يدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فساءه ذلك وغضب ولطمه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بهذه المناسبة لا تخيروني على موسى، لا تخيروني لا تفضلون، لا تخيروني على موسى إن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم وأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطش جانب العرش ولا أدري فاق قبلي أم كان من استغفر الله. ومحل الشاهد كما عرفنا حصول الخصومة، وهذا واضح لما ترجم له. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى وقوله لا تفضلوني يظهر منه التعارض مع قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قوله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. فإن هذه الأحاديث هذا الحديث وتلك الآية كل منهما يدل على حصول التفضيل بين الرسل وأن بعضهم أفضل من بعض. قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فيها بيان تفضيل بين الرسل، وقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فيه بيان أنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. فكيف يتفق هذا مع قوله لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى، لا تخيروني لا تقولوا إني خير من موسى، هذا ما تخيروني لا تقولوا إني خير من موسى، يعني لا تفضلوني على موسى وتقولون إني خير منه، هذا هو المقصود منه. وقد أجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، قبل أن يوحى إليه بالتفضيل بين الأنبياء وبأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وقيل في الجواب إن المقصود المنهي عنه التفضيل الذي يأتي بسبب الخصومة وبسبب المغالبة وحصول التعصب، هذا هو الذي يمنع منه. وأما التفضيل الذي جاء تبعا للنصوص وفقا للنصوص فهذا هو الذي تدل عليه الآية ويدل عليه الحديث. فإذا المقصود أن هذا الحديث معارضة للآية والحديث، أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة منها هذا. وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو سيد البشر وهو أفضل الرسل على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وقال هذا يعني النهي، يعني هذا النهي إما أن يكون قبل أن يعلم ويوحى إليه بأنه أفضل بالتفضيل بين الأنبياء، أو أنه قاله أن التفضيل الذي يكون على سبيل المغالبة والمخاصمة والتعصب هذا هو الذي يمنع، بخلاف التفضيل الذي يكون مبنيا على الأدلة ومبنيا على ما جاء في الكتاب والسنة، فإن هذا هو الأصل الذي يعتمد. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من باب التواضع، قال هذا من باب التواضع وقال لا تخيروني على موسى تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال بعد لما قال لا تخيروني على موسى ذكر فضيلة لموسى وذكر خصيصة من خصائص موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه هذه الخصيصة قال عليه الصلاة والسلام فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معه فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطش جانب العرش، بعض الأحاديث آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، يعني أصعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، يعني فلا تصيبه الصعقة. في بعض الروايات والرسفات في الحديث الذي بعد هذا أجوز بصعقته الأولى، يعني يوم الطور لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا ثم أفاق، فيكون موسى عليه الصلاة والسلام لم تحصل له تلك الصعقة لأنه حصلت له صعقة في الدنيا وغيره لم يصعق بتجلي الله عز وجل. فمن العلماء من قال إن هذه الصعقة إنما تكون في الموقف وتكون بعد البعث، تكون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء حصل الصعقة ثم يفيقون، وأول من يفيق بعد هذا الصعقة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أفاق وجد موسى أمامه يعني آخذا بقائم من قوام العرش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أدري أفاق قبلي، يعني هل صعق مع الذين صعقوا وأنا معهم وسبقني في الإفاقة، أو كان ممن استثنى الله يعني فلا يصيبه الصعق، فلا يصيبه الصعق. يعني بعض العلماء قال إن المقصود بما ورد في هذا الموضوع إن المقصود صعقة يوم القيامة تكون لمجيء الله عز وجل لفصل القضاء. فموسى حصل له صعق في الدنيا لما تجلى الله للجبل، والناس إذا تجلى الله لهم يوم القيامة يصعقون ثم يفيقون، وأول من يفيق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى أمامه آخذا بقائمة من قوائم العرش، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري أفاق قبلي، يعني أصعق فأفاق قبلي، يعني ما نهني كل الناس صعقوا حتى موسى، ولكن موسى يكون سبقني في الإفاقة، أو أنه كان من استثنى الله فلم تصبه صعقة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابه. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: دعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم الأرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى.
وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبله، ومحل الشاهد منه هو حصول المحاصنة بين المسلم واليهودي عندما قال اليهودي: والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه هذا الرجل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب اليهودي وشكاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعاه وسأله أجابه، ثم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، يعني اللفظ المتقدم: لا تخيروني على موسى. وهنا قال: لا تخيروا بين الأنبياء، أن لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء وتقولون فلان خير من فلان أو فلان أخر من فلان. والجواب عن هذا مثل الجواب مثل الذي قبله، لأن الحديث واحد وموضوعه واحد، والتخيير والتفضيل أو النهي الذي جاء في الحديث يحمل على ما تقدم ما قاله العلماء في توجيهه حتى يتفق مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال في آخر الحديث حيث قال: فأجد موسى آخذاً، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري فأكون أول من تشق عنه الأرض.
قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض.
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري
أكان في من صعق
أم
حوسب بصعقته
الأولى، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى. الإشكال في قوله: فأكون أول من تشق عن الأرض، لأن هذا يشعر بأن موسى سبقه في الخروج من القبر، وأن هذه الصعقة إنما تكون في القبر وتكون قبل الخروج من القبور، لأنه قال: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تشق عن الأرض. وموسى وجده أمامه، ثم التعليم بعد ذلك: فلا أدري أكان صعق أم أفاق صعق قبل صعق أم كان أم جوز بصعقته الأولى. أيضا هذا مشكل لأن إذا كان يسلم خرج من القبر وهو مشق عنه صبر فموسى هو مقبور وهو في القبور ولا بد أن يكون خرج من القبر وعلى هذا يكون سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج من القبر. وهذا خلاف ما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع. فإن قوله عليه الصلاة والسلام وأول من ينشق عن القبر إذا نبخ بالصور النفخة الثانية التي بها يحيى من كان ميتا من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم بالنفخة الثانية يخرجون من القبور. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الناس يخرجون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه إشكال. لهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث دخل فيه حديث بحديث أدخل فيه حديث بحديث فجاء الإشكال. حديثنا أول من شاق من قبر يوم القيامة هذا حديث مستقل وحديث من الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجيب هذا حديث مستقل فدخل حديث بحديث. هكذا قال بعض العلماء في توجيه هذا الحديث حتى يزول الإشكال. ذلك لأن موسى عليه السلام في من قبر والأنبياء كلهم مقبورون عند نفخة الصور النفخة الثانية وهم يخرجون من القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من تشقى في الأرض فأجد موسى باطس بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوز بصعقته الأولى يعني أصعق فأفاق قبلي أم جوز بصعقته الأولى يعني يوم الطور في الدنيا لما تجلى الله الجبل كما ذكر الله كما جاء هذا في سورة الأعراف وقصة تجلى الله عز وجل الجبل فاندك وخر موسى صعقا عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال هذا والكلام على الحديث ومحله كتاب الأنبياء ولكن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل الاستدلال به على قضية الخصومة بين المسلمين واليهود.
قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا غض رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بالجملة الأخيرة وهي الخصومة بين المسلم واليهود لأن هذا اليهودي قتل جارية ورد رأسها بين حجرين وكان فيها بقية من حياته أدركت وفيها بقية من حياته كانت لا تتكلم فكانوا يسألونها ويذكرون الأسماء عليها على مسمعها فتشير بالإشارة حتى جاء ذكر يهودي فأمرت برأسها أن نعم فأحضر اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه بين حجرين امتصاصا وأن القاتل يقتل كما قتل. يعني هذا الحديث يدل على أن القاتل يقتل كما قتل إذا قتل برد الرأس قتل يقتل برد الرأس وإذا قتل برمي صخرة على إنسان حتى يموت يفعل به كذلك وإذا قتل برمي إنسان من شاهق يقتل كذلك. يعني القصاص يكون على طريقة الفعل الذي فعله. فمحل الشاهد كما عرفنا هو كون قوله أخذ اليهودي فاعترف معناه أنه أتي به وكان ذلك في خصومة واتهام له بقتله تلك المرأة على هذه القتلة ثم بعد ذلك قتل كما قتلها ورد رأسه بين حجرين.
قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة المال. وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلاب. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالا. قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام.
هذه ترجمة أيضا من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. وهذه ترجمة تشبه التراجم التي تقدمت قريبا التي متعلقة بالحجر من أجل التفليس، الحجر من أجل السفاه، فإنها تشبهها. وهذا يقوي يعني بعض النسخ التي ما جعلت كتابا خاصا بالخصومات، فإنه إذا كان هذا تابع لكتاب الاستقراض وقضاء الديون والحجر والتفليس، معلوم أنه عندما يكون هناك تأخر في قضاء الدين أو ما إلى ذلك يكون هناك خصومة، فهناك ارتباط بين هذه الأبواب وتلك الأبواب السابقة. فبعض النسخ ليس في كتاب الخصومات، وقراءة هذه الترجمة يعني تؤيد عدم وجود الباب، لأنها لا يعني لأنها صلتها قوية بما تقدم. ويمكن على بعض النسخ التي هي ذكر الخصومات لأنه في مجال الخصومة في ما يتعلق بالسفيه والضعيف العقل، وأنه يمكن قد يرفع الأمر بشأن من تعامل معهما وتحصل الخصومة بسبب ذلك، ويكون لإراده في هذا الكتاب على اعتبار بعض النسخ التي فيها كتاب الخصومات يكون له وجه من هذه الناحية.
قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى.
وذكر هذا الحديث المعلق عن جابر، وقوله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على المتصدق حتى
قبل النهي ثم نهاه.
قيل ان مقصود المتصدق هذا هو الذي اعتق عبده عن دبر، والنبي عليه الصلاه والسلام طلبه وباعه واعطاه اياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا التصرف وهذا الذي حصل من هذا الشخص الذي تصرف هذا التصرف، النبي عليه الصلاه والسلام رد عليه ما فعل وباع العبد واعطاه ثمنا لينتفع به بنفسه او ليوفي اذا كان عليه ديون. ولم يكن حجر عليه يعني هذا الشخص الذي باع له العبد لم يكن محجورا عليه، وانما قبل الحجر، ولكنه رد تصرفه حيث كان الحق الضرر بنفسه وبغيره، ونفسه اولى من غيره، وكذلك الدائنون اولى من ان يتصدق وان يحسن وهو ذمته مشغوله. فالانسان يؤدي ما عليه من الحقوق اولا، ثم يسعى في النوافل والصدقات، أما كونه يشتغل بالنوافل ويترك الفرائض ويترك الواجبات فهذا لا يستقيم. الإنسان يؤدي ما عليه من الفروض ويؤدي ما عليه من الحقوق ثم يشتغل بالنوافل.
قال: وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه.
وهذا يعني مثل ما ترجم له أنه إذا كان لرجل على رجل مال ودين وله عبد ليس له مال غيره فأعتقه لم يجز عتقه. وأن قضاء الديون مقدم على كل إنسان يتطوع وكل إنسان يحسن إلى غيره مع أن ذمته مشغولة.
قال: ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه.
وهذا مقصود لأنه لما أعتق هذا العبد عن دبر ثم أن يسلم باعه ودفع ثمنه إليه. فيقول البخاري رحمه الله: فإن حصل منه بعد ذلك سفة يعني حجر عليه. يعني الضعيف إذا تصرف ليس بمناسب بلائق وليس بمناسب فإنه يرد تصرفه ويعطى قيمة أو مقابل ذلك الشيء الذي أراد التصدق به لينتفع به هو ويشتغل في الإصلاح لنفسه. فإن ظهر عليه بعد ذلك سفة فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف. وهو يشير بهذا البخاري رحمه الله إلى ما استفيد من قصة الرجل الذي كان له عبد فاعتقه عن دبر فأنزل باعه وأعطاه ثمنه لينتفع به.
بعد النسخ هذه الترجمة مستقلة هذه: ومن باعه، باب من باع
بعض الناس. هو على كل مدينة ارتباط وبينهما ارتباط لأن قضية مثل السبيل والضعيف هو نفسه.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله.
يعني أنه ما حصل الحجر ولكنه أرشد إلى ما يسلم به من أن يخدع بأن يقول مثل هذه الكلمة. ومن سلم ما أخذ ماله وما رد تصرفاته السابقة وإنما أرشده إلى طريقة فيها يعلم أهله من لا يعرفه فيكون على بينة من أمره وأنه قد يرجع إليه إلى عمل مثل هذا الرجل الذي قال لا خلافه.
وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاب. فكان يقول
وجود الخطيمتين له وجه لأنه في الأول أشار إلى الترجمة الأولى أشار إلى ما ورد فيها من الحديث إشارة، وأما في الترجمة السابقة فذكر الحديث. وإذا كانت ترجمة واحدة أيضا فلها وجه لأن هذا الذي في الترجمة الثانية والذي يخدع في البيوع هو الضعيف، هو يعني داخل تحت الترجمة الأولى، فسواء صارت ترجمتين فإن له وجه أو ترجمة واحدة والجميع تحتها له وجه أيضا.
قال: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاب. فكان يقول. وقال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام.
ليث وهذا الحديث سبق مرة مرارا ولكنه أورده هنا لمقصود كونها ضعيف.
قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل.
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل هذا يمكن أن يكون داخل تحت هذه الترجمة على اعتبار أنها ترجمة واحدة، وإلى اعتبار أنها ترجمتين فإنه إذا باع
على الضعيف
قال باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه.
من باع على الضعيف ونحوه ودفع ثمنه إليه هو مطابق لهذا، يعني لهذه الترجمة الثانية، كونه يعني باع على الضعيف ودفع ثمنه إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم باع على هذا الرجل الذي اعتق عن دور ودفع ثمنه إليه.
جاء في الحديث الذي عن نعيم بن عبد الله وهنا ابن النحام شرحه. الحديث الذي مر نعيم ابن عبد الله وهنا ابن النحام شكر.
ممكن أن يكون لا تذكر الآن، لكن ما يعني لا يمنع أن يكون شخص واحد مرة ذكر يعني نسب مرة نسب آخر ابن عبد الله، يمكن يكون هو نفسه. لا تذكر
الآن. قال باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطئ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال لليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
وهذه الترجمة هي باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، المقصود من هذا يعني ما يجري من الخصوم عند القاضي من كلام من بعضهم في بعض ولا يحصل تعزير عليه، لأن هذا في مقام الحجة وفي مقام الحرص على تحصيل الحق وعدم ضياعه. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي سبق أن مر، ولكنه أورده من أجل قوله إذا يحلف ويأخذ ماله، يعني معناه أنه يكذب، يعني يحلف كاذبا ويأخذ ماله. فهذا كلام خصم في خصم، كلام خصم في خصم.
كافر يستحلف كما هو يستحلف المسلم يعني. هو كافر كيف؟ هو كافر كيف يصدق؟
هو يعظم الله عز وجل. اليهود يعني كما هو معلوم مع الكتاب، وهم يقولون انهم اتباع موسى، وهم اتباعه يعني في زمانه، ولكن بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم قولهم انهم اتباعه، بل لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه. ولهذا يعني لهم احكام ولهم معاملات يتميزون بها. فقضيه الحليف مستحلف يهودي وليس امام الانسان الا هذا.
اذا كان مجوسي لا يدين بدين ماذا يفعل؟ في بعض البلاد يوجد كفار لكن غير مسيحيين. في بعض البلاد يوجد كفار غير مسيحيين.
لأنه القاعدة يعطى الناس بدعواهم، إذا يعطى الناس بدعواهم لا يدعي الجنة ولا يقومون، لكن بين عن مدة. لكن إذا كان في أحد ما أعترف بوجود الله عز وجل مثل الشيوعيين ما يعترفون بوجود الله، يعني كيف يحدث بالله؟ فهو لا يعترف به ولا يقر بوجوده. أما هذا كل يوم ضرع وش
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري.
لكن هناك طريقة معروفة عند العلماء يمكن أن يعني يقال بها مثل هذه الصورة، لأن المدعى عليه إذا امتنع عن اليمين ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي. كذلك لو كان المدعي معه شاهد واحد فإنه لا توجه اليمين إلى المدعى عليه، إنما يطلب منه أن يحلف مع الشاهد، يحلف مع الشاهد. وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد اليمين. ممكن يكون يعني هذا كان يعني يصير بمثابة الذي امتنع عن اليمين فترد اليمين على المدعي.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجب حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، فأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه.
وهذا هذا الحديث أيضا هذا الحديث سبق أن مر وهذا في مواضع أورده هنا في كلام الفصول بعضهم ببعض من أجل أنه جاء في بعض الروايات فتلاحيا يتكلم بعضهم في بعض، فهذا هو كلام المقصود من كلام الفصول بعضهم في بعض، وليس رفع الأصوات، لأن رفع الأصوات قد يكون رفع الأصوات ليس كلاما من بعضهم في بعض، وإنما الكلام بينهما يكون مرتفع يرتفع به الصوت من غير أن يتكلم بعضهم في بعض. لكن كونه يتكلم هذا على هذا وهذا على هذا جاء في بعض الروايات تلاحيا، فالكلام الخصوم بعضهم في بعض والذي طابق الترجمة هو ما جاء في بعض الروايات في هذا الحديث من ذكر التلاحي، لأن التلاحي هو تكلم بعضهم في بعض.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال
عبد القاري
ابن عبد القاري أنه سمع
قاري التنوين الدال التنوين الدال
عبد مش عبد بس هذا اسم عبد غير الله ابن عبد القاري
عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله حتى هذه الترجمة هو كلام الحسين بن بعض من أجل كون عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني لبه بردائه وذهب به إلى رسول الله عليه السلام ليرفع شأنه إليه، ففيه مع الكلام فعل يعني فعل حصن بحصن، حيث لبه بردائه وقاده إلى رسول الله عليه السلام. محل الشاهد منه هو فعله معه وهو من جنس يعني كما يؤثر كلام الخصم في الخصم، فالفعل قد يؤثر أكثر من الكلام، قد يؤثر أكثر من الكلام فهو يشبهه، فيه فعل خصم بخصم وهو مثل القول وهو لا يقل عنه وقد يزيد عنه. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يعزر ولم يفعل مع عمر شيء، يعاقبه على ذلك.
قال باب إخراج أهل المعاصي
والمقوله في الآخر لما قرأ وقال هكذا أنزلت ثم قال القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ وما هو إسرائيل وأنزل القرآن على سبعة أحرف اختلف فيه العلماء وسيأتي حديث يعني في كتاب قراءة القرآن ويذكر وقال العلماء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما جمع القرآن جمعه على حرف واحد فالأحرف الأخرى انتهت وكان الذي بين يدي الناس هو حرف واحد ولكن هذا الحرف تحته قراءات هذا الحرف الواحد تحته قراءات وأما الأحرف الستة الباقية فإنها ليست المصحف العثماني الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنهم قبل ذلك كانوا يقرؤون على هذه الأحرف السبعة حتى سهلت الألسنة وذلت وتمكنوا من أن يقرأوا جميعا بحرف واحد فعند ذلك فعل ابن مريم رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد وفي مصحف واحد يشتمل على قراءات متعددة
الأحرف
ما تكلموا فيها كلام كثير منهم من قال إنها عدة كلمات بمعنى واحد تؤدي هذه الكلمات معنى واحدة وأنه كان بعض القبائل العربية لا تعرف الكلمة عند القبيلة الأخرى ولكن لها معنى آخر عندها فنزل القرآن على سبعة أحرف حتى تكون يعني هذه القبائل تستطيع أن تقرأ وبعد أن امتزج بعضهم ببعض وتمكنوا من معرفة لغة قريش قصروا على ذلك الحرف في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وتركت الأحرف الأخرى فهي إلا أن المقصود بها كلمات بمعنى واحد تأتي في كل حرف من الأحرف السبعة يأتي فيها كلمة في لغة من اللغات ثم بعد ذلك عندما جمع القرآن ترك اقتصر على حرف واحد وترك الأحرف السبعة الباقية هذا من أشهر ما قيل في بيان الأحرف السبعة وسنأتي هو سنعود إلى هذا إن شاء الله في كتاب فضائل القرآن.
قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخته قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة.
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة يعني بعد المعرفة بأحوالهم بعد المعرفة يعني بأحوال أهل المعاصي وأورد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأنه أخرج أخت أبي بكر حين ناحت عندما مات أبو بكر قد جاء في بعض الروايات في هذا الأثر أنه لما بلغه أن النساء اجتمعنا يعني وأنه حصل منهن رياحة أرسل إليهن من يضربهن فشردنا وخرجنا من البيت وتفرقنا فهذا هو المقصود من قوله أهل المعاصي لأن الرياحة معصية الرياحة معصية فإخراج أهل المعاصي من البيوت التي يجتمعون فيها لفعل المعاصي وتفريقهم هذا هو المقصود من قوله إخراج أهل المعاصي من البيوت المقصود انهم مخرجون من بيوتهم و يفلتون، وإننا المكان معصية، المكان الذي امتنعوا فيه المعصية يخرجون منه، البيت الذي امتنعوا فيه المعصية يخرجون منه، كما حصل عن عمر رضي الله عنه حيث أرسل اللاتي بلغه عنهن أنهن يمحن أو أنهن يمحن للنياحة، فأرسل إليهن من يضربهن بالدرة، فتفرقنا وعرضنا. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة، حديث مشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار.
أنظر ابن أمس زمعة فأقبضه فإنه ابني، وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمس أبي، ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد بن زمعة. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة.
وهذا الحديث سبق أن مر في مواضع متعددة، وأورده هنا في دعوة الوصية، دعوة الوصية.
قال باب دعوة الوصي للميت.
باب دعوة الوصي للميت، لأن هذا الذي هو سعد بن أبي وقاص ادعى أنه وصي عن الميت الذي هو عتبة بن الوقاص، ادعى أنه وصي عنه في هذا العمل الذي وصاه به، وهو أنه ينظر إلى ولد أمتي زمعة وأنه ابنه وأنه يقرضه ويكون تحت رعايته، فخاصمه عبد بن زمعة لأنه ولد من أمتي أبيه وولد على فراش أبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ألحقه بالفراش وقال إن العاهر له الحجر، لا الزاني لا يحصل شيئا من زناه ولا يلحق به ولد، وإنما له الخيبة وله التراب ولا يحصل بسبب زناه أولاد، وإنما الولد للفراش لمن كان صاحب الفراش، الولد للفراش. ولو كان الشبه في الزاني يعني واضح، ولكن مغلب جانب الفراش، لأن المحافظة على الأنساب هذا أمر مطلوب، وعدم ضياع الأنساب هذا أمر مطلوب في الشريعة. ولما أعطاه لعبد بن زمعة وحكم له لأن أباه صاحب الفراش، وكان هناك هذا الشبه القوي بعتبة من أبي وقاص شبه عن طريق الزنا، فبهذه الشبهة قال احتجبي عنه يا سودة، لأن مقتضى كونه الأصل أنه يكون يعني ولد لأبيها فيكون أخوها، لكن لما كان الشبه عتبة بن أبي وقاص واضحا بينا قال احتجبي عنه يا سودة. وقد مر هذا في البيوع، في أول كتاب البيوع عند تفسير الشبهات والورع وما إلى ذلك، بعض التراجم التي مرت هناك.
قال باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض، وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسان سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، فذكر الحديث قال أطلقوا ثمامة.
أطلقوا ثمامة؟
أطلقوا ثمامة؟
قال باب التوثق ممن تخشى معرته.
باب التوثق ممن تخشى معرته يعني فساده وحصول الضرر الداخلي. مفهوم التوثق الربط يكون يربط حتى يعني لا يكون طريقا يعني ينفلت وإنما يقيد ويربط. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس أنه قيد عكرمة على حفظ الحديث والسنن حتى مفهوم من هذا يعني حتى لا يفوتك الحفظ بسبب الانطلاق وبسبب الذهاب والإياب. ثم أورد المطابق للترجمة في الحديث وأن رسولنا لما أرسل جيشا بغير نجد أتوا بثمومة بن أثال وسيد الله اليمامة فربطهم وكان على وكان كافرا ثم ربطهم في سارية من سوار المسجد وكان يأتي إليه ويكلمه ثم بعد ذلك أطلقه وذهب واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة في العمرة وكانوا أخذوه وهو ذهب إلى مكة فذهب من المدينة إلى مكة معتمرا فتكلم عليه كفار قريش فقال إنك دخلت في دين محمد. فبعد ذلك عاقبهم على كلامهم وقال إنه لن يأتي لكم حبة من الحنطة من اليمامة إلا إذا أذن محمد. وكانوا يعتمدون على القمح الذي يأتي من اليمامة يعتمدون على القمح. وكان قال ذكر إسلامه وأنه أسلم وأنه يعني لكون سيد أهل اليمامة فسيمنع مجيء القمح إلى مكة وإلى كفار قريش إلا إذا تشفعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تشفعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك يسمح لهم. فمحل الشاهد من التوثق هو الربط. فما أعلم أنه ربط في سارية من سوار المسجد.
قال باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال فربطوه بسارية من سوار المسجد.
باب الربط والحبس
في الحرم.
باب الربط والحبس في الحرم. أورد هذه الترجمة ليبين أن الذي يستحق العقوبة ويستحق الحبس يحبس ولو كان في الحرم. أورد تحت هذا الأثر عن عمر في قصة شراء الدار صفوان بن معطل صفوان بن أمية وجعلها مقرا للسجن في مكة. عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أمر من يشتري دارا لتكون محلا للسجن. ومعنى هذا أن الحبس يكون في الحرم من يستحق الحبس. ثم أورد الحديث الذي في قصة ثمامة بن أثال الذي ربط في المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو والمدينة حرم مثل مكة. مكة حرم والمدينة حرم. وينطبق يعني على هذه الترجمة يعني أن كل من المدينة ومكة حرم. فأورد هنا في مكة ما يتعلق بالسجن الذي اشتراه عمر ليكون محل للسجن. وأورد هذا الحديث المتعلق بالمدينة وهي حرم كما أن مكة حرم. ومعنى هذا أن الحكم واحد فالحبس هنا يمكن كما يمكن هناك والربط يمكن هنا هناك كما أمكن هنا. لكن بالنسبة لمكة كان هذا الربط يعني كان لكافر. أما مكة فإن الكفار لا يمكنون من دخولها ولا يسمح لهم بدخول مكة.
لماذا علق البيع يعني برضا عمر؟
يمكن أن يكون مقصود بهذا أنها أنها يعني معناه أن البيع ما هو معناه أنها معلق، بل إما قبل عمر وإلا فإن البيع نافذ منه هو بينه وبينه، يعني نافذ بينه وبينه، ما هو القضية قضية أن على وإلا يرده، يعني معناه أن رضي عمر فتم البيع وإلا فإن البيع مردود، البيع ثان، لكن رضي عمر فالبيع بيعه وتبقى، وإلا فإنه البيع نافذ بينه وبين هذا الذي عقد.
بقي خمس دقائق. بقي بابان، باب الملازمة وباب التقاضي.
قال بسم الله الرحمن الرحيم، باب الملازمة.
بعض النصر لي.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرة الأسلامي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا.
هذا ملازمة؟
أيوه.
المقصود من هذا ملازمة الغريب المدين، الإخوان الدائم يلازم مدينه ويتابعه ويطلبه حقا، لأن كعب بن مالك حصل منه هذا مع أبي حدرة وكان غريما له. والحاوى هذا الحديث مر مرارا، ولكنه أورده هنا من أجل من كونه هذا لزمه وطالبه بحقه.
قال باب التقاضي. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير ابن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية.
وهذا الباب هو باب التقاضي، يعني تقاضي الحق والمطالبة بالدين والمطالبة بالحق. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة هذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا، هو حديث
حديث خباب
الذي مر مرارا، ولكنه أورده من أجل قوله أتيته أتقاضاه دينا لي عليه، أتقاضاه يعني أطالبه، وقال لا أعطيك حتى تكفر محمد، قال لا أفعل هذا حتى تموت وبعدك الله، قال إذا كنت مبعوث فيأتيني بعد ذلك يقول لي مال وولد وأعطيك، يقول هذا تهكما وجحودا وإنكارا للبعض. محل الشاهد منه هذه الجملة وهي قوله أتقاضاه، أتيته أتقاضاه دينا لي عليه يعني طالبه. ما
قبل
أن يجيب على من ترجع الذي ينبغي هو ما في نص بالنسبة للمدينة، ولكن لا شك أن عدم دخوله المدينة أولى من دخوله، يعني ليس كل سائغ يعني مناسب أن يفعل، فالكتابيات يجوز زواجهن، لكن نكاح المسلمات أولى من الإنسان يتزوجهن.